والمسجد الأقصى.
وهؤلاء بحكم منصبهم وإماماتهم صار الواحد منهم يستحيي أن يقول لا أعلم، وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعملت قلوبكم.
هكذا يجب على كل أهل الأرض من المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم، يجب عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده.
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
فإنه سبحانه قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
وهذا لا شك أنه من جهلهم أيضا، فإن الواجب على من سئل عن علم وهو لا يعلمه أن يقول لا أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علماؤنا. في هذه الحلقة أتحدث عن سيرة عالم من العلماء الأجلاء في هذا الزمان، إنه الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ بكر يعني في حياته محطات لا بد أن نقف عندها، ووقفات لا بد أن نستفيد منها ونستخلص منها الدروس والعبر. الشيخ رحمه الله ولد في بلدة الوشم في نجد في عام 1365 من الهجرة. بعد ذلك الشيخ بدأ مبكرا في طلب العلم الشرعي، والتحق بالتعليم النظامي في المعهد العلمي، ثم بعد ذلك في كلية الشريعة، وتخرج من كلية الشريعة في عام 1387 من الهجرة، وكان ترتيبه الأول، كان رحمه الله في هذه السنة التي تخرج منها الأول على دفعته. ثم الشيخ أيضا بجانب عنايته بالتعليم النظامي، الشيخ أيضا كان قد حرص على دروس العلماء وعلى حلقات أهل العلم في المساجد، فلازم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان المفسر المعروف، لازمه في المدينة النبوية ما يقارب من 10 سنوات، وأخذ عنه علوما كثيرة وتأثر به تأثرا بالغا، حتى أن هذا التأثر في أسلوب الشيخ بكر أبو زيد يعني واضح أنه تأثر بأسلوب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي تأثرا كبيرا، يلحظ ذلك من قرأ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي وقرأ للشيخ بكر أبو زيد رحمهم الله تعالى. من العجيب أن الشيخ بكر رحمه الله تعالى استفاد من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فائدة عظيمة، وأخذ عنه علوما جمة، وانفرد الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد بأخذ علم النسب عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: لم يأخذ عني علم النسب في الجزيرة العربية إلا بكر أبو زيد، ما أخذ عنه علم النسب من الطلاب والتلاميذ الذين استفادوا منه إلا الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله على الجميع. أيضا قرأ على الشيخ صالح بن مطلق، قرأ عليه بعض مقامات الحريري، وأيضا لازم الشيخ ابن باز رحمه الله، لازمه أكثر من 2 سنين تقريبا، وقرأ عليه في الحديث، قرأ عليه في صحيح البخاري وفي بلوغ المرام وفي المنتقى المجد بن تيمية. كان رحمه الله يقبل على دروس العلماء بنهم، ويقبل على حلقات أهل العلم بحرص بالغ، فاستفاد رحمه الله استفادة كبيرة. كان رحمه الله يحب المطالعة ويحب القراءة، والشيخ رحمه الله منذ صغره، منذ بدايته في الطلب، وهو عكوف على كتب أهل العلم، يقرأها ويستفيد منها، وله منهجية عجيبة وأسلوب جميل في تقييد الفوائد وفي فهرستها. ولهذا إذا كتب الشيخ بكر أبو زيد تجد أنه يذكر من المراجع والكتب والدوريات والمجلات التي تتحدث عن هذا الموضوع الذي يكتب عنه ما تندهش له، لأن الشيخ رحمه الله كان إذا قرأ كتابا قيد فوائده وفهرس فيما بعد هذه الفوائد، بحيث إذا أراد أن يتحدث عن موضوع وجد عنده كما هائلا من الفوائد والمعلومات التي سبق أن قرأها وفهرسها. ومن العجائب أن بعض الإخوة زاروا الشيخ في مكتبته فرأوا بعض الكتب على الطاولة ما أخذت مكانها على الرفوف، فتعجبوا وسألوا الشيخ يعني ما هذه الكتب التي على الطاولة؟ قال هذه كتب لم أقرأها بعد. ومن هنا نستفيد فائدة أن الشيخ رحمه الله كان لا يضع الكتاب في مكانه على الرف إلا إذا جرده قراءة واطلاعا، إذا قرأ وضعه في مكانه على الرف، أما إذا اشتراه أو أهدي إليه الكتاب فإنه يضعه على الطاولة حتى ينتهي من قراءته. نهم عجيب وجلد سبحان الله، يعني قل أن يوجد في الحرص على القراءة والمطالعة. الشيخ أيضا من حرصه على العلم التحق بالمعهد العالي للقضاء وأخذ الماجستير في عام 1400، ثم أخذ الدكتوراه في عام 1403 للهجرة النبوية. والشيخ رحمه الله كان له رأي ينقله بعض من يعني جلس مع الشيخ، أن طالب العلم لا ينبغي له أن يؤلف أو أن ينشر ما ألفه إلا بعد أن يأخذ درجة الدكتوراه. كان هذا رأي للشيخ، وجهة نظر أن طالب العلم ما يبدأ في نشر ما عنده من المؤلفات، يعني يمكن لطالب العلم أن يكتب وأن يبحث وهو حتى في بداية طلبه، لكن لا ينشر شيئا من مؤلفاته وأبحاثه إلا بعد أن يحصل على هذه الدرجة العالية، الدرجة العلمية العالية وهي درجة الدكتوراه. الشيخ رحمه الله كما ذكرنا كان عنده حرص على القراءة وله طريقة في كتابة الفوائد وفي تقييدها وفي فهرستها، حتى أن من اللطيف ومن الطرائف أن الشيخ يذكر عن بعض مؤلفاته يقول هي تألفت من نفسها. كيف؟ قال لأن هذه الفوائد كانت منثورة في الكتب فأنا قيدتها ثم فهرستها فاجتمعت لدي فدفعتها للنشر. فالشيخ رحمه الله تعالى يعني حتى من الطريف أن كتابه معجم المناهي اللفظية، يقول الشيخ يعني ما كان في نيتي أن أؤلف هذا الكتاب، لكن بعد فترة يعني بعد قراءة أحيانا يعني الشيخ يقرأ الكتاب أكثر من مرة كما فعل مع كتب الإمام ابن القيم، وسيأتي يعني بإذن الله عز وجل ذكر عناية الشيخ بكتب الإمام ابن القيم، يقرأ الكتاب أحيانا أكثر من مرة ويقيد هذه الفوائد ويفهرسها ويعتني بها عناية بالغة. فمعجم المناهي اللفظية يقول بعد فترة اجتمع عندي مجموعة من الألفاظ التي ورد النهي عنها فجمعتها ورتبتها وأخرجها في كتابه العجاب معجم المناهي اللفظية. الشيخ عنده أكثر من 20 إجازة علمية أخذها من علماء المملكة، من علماء الشام، من علماء المغرب، من علماء الهند، من علماء أفريقيا، وهذا دليل على حرص الشيخ على العلم وعلى طلب العلم. من حرص الشيخ على العلم وعلى كتب أهل العلم يعني أنه كان يشتري الكتب النافعة ويحرص عليها حرصا شديدا، حتى أن مما يذكر عنه أنه كان يقول راتبي أكثر من 55,000 الشهري، يقول وإذا دخلت المكتبة أخرج منها وقد استدنت على الراتب، وقد استدنت على الراتب. يشتري الشيخ أحيانا، بل هذا هو الغالب، يشتري أكثر من نسخة للكتاب، وعند الشيخ أكثر من مكتبة، ما عنده مكتبة واحدة فقط، عنده أكثر من مكتبة، وبعض هذه المكتبات مفتوحة لطلاب العلم من أجل الاستفادة والاطلاع. يعني بالفعل لما نرى هذا الحرص وهذا الجهد من الشيخ على القراءة يعني نوجه رسالة لطلاب العلم أنك إذا أردت أن ترقى في مدارج الكمال وفي معارج العلو لابد أن تعتني عناية بالغة بالمطالعة والقراءة بأسلوب منهجي صحيح. أحيانا ممكن أن يقرأ طالب العلم في كتب ولا يستفيد منها لأنه ما يقيد، ولا بد من تقييد الفوائد ثم من فهرسة هذه الفوائد، أولا القراءة، ثانيا تقييد الفوائد التي تمر عليك في أثناء القراءة، ثالثا العناية بهذه الفوائد من حيث فهرستها ومن حيث أيضا قراءتها بين الفينة والأخرى. الشيخ له جهود دعوية، يعني الشيخ مو بعكف فقط على العلم وعلى القراءة وعلى الاطلاع ولم يشارك في الدعوة إلى الله عز وجل، بالعكس كانت له جهود دعوية وجهود في إفادة الناس عظيمة. فمثلا الشيخ درس في المسجد النبوي من عام 1390 إلى عام 1400، والشيخ كان إمام وخطيب، هذه معلومة لا يعرفها الكثير من الناس عن الشيخ بكر، كان إماما وكان خطيبا للمسجد النبوي من عام 1391 للهجرة إلى عام 1396. من العجيب يا أخوان ومن الأشياء المغلوطة عن الشيخ أن كثير من الدعاة ومن طلبة العلم يرددون أن الشيخ في بداياته أراد أن يلقي كلمة فنهره أحدهم فلم يستطع أن يلقي الكلمات والمحاضرات والدروس. أنا سمعت هذا كثيرا ومرارا أن الشيخ إنما أحجم عن التدريس وأحجم عن إلقاء المحاضرات لأنه يعجز عن مواجهة الناس بسبب هذا الموقف، وهذه معلومة مغلوطة. الشيخ له أسلوب أخاذ وبديع في الكلام، ومن قرأ يعني في مؤلفاته رأى يعني قوة في الألفاظ وفخامة في المعاني وجزالة في الكلمات التي يوردها في الكتاب. إذن هذه المعلومة مغلوطة، بالعكس الشيخ درس أكثر من 10 سنوات في المسجد النبوي، كانت له دروس وكان هناك طلاب يحضرون ويستفيدون منه، وأيضا كان إماما في المسجد النبوي وكان خطيبا من عام 1391 إلى عام 1396 من الهجرة. لكن لما قدم الشيخ إلى الرياض في عام 1400 تفرغ للتأليف، لا يذكر عن الشيخ منذ أن قدم إلى الرياض أنه افتتح درسا واحدا أو ألقى محاضرة، وإنما كان جهده منصبا على التأليف وعلى التصنيف. ولما ناقشه الشيخ ابن باز ومعه مجموعة من المشايخ في الطائف ناقشوه في مسألة إلقاء المحاضرات وفي مسألة التدريس، وأصر الشيخ على موقفه، فالشيخ في النهاية الشيخ ابن باز رحمه الله قال يكفينا قلمه، يكفينا قلمه، يكفينا قلم الشيخ. يعني الشيخ كان له يعني وجهة نظر أنه يريد أن يعكف على التصنيف وأنه يجد نفسه في التأليف. عرضوا على الشيخ أن يشارك في بعض البرامج الإعلامية أسوة بغيره من العلماء والمشايخ والدعاة والأدباء الذين خرجوا في هذه الوسائل وشاركوا ونفعوا الناس، فكان الشيخ يقول كل له فنه الذي يجيده وأنا أجد نفسي في التأليف وفي التصنيف، وامتنع رحمه الله من المشاركة في هذه البرامج. الشيخ رحمه الله عضو في هيئة كبار العلماء وعضو في اللجنة الدائمة للإفتاء من عام 1413 إلى وفاته، أيضا الشيخ كان رئيسا لمجمع الفقه الدولي من عام 1405، فالشيخ له جهود وله مشاركات. أيضا الشيخ رحمه الله اعتنى بتراث بعض العلماء وبعض الأئمة من أمثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، أخرج تراثه كاملا بإشراف الشيخ، أخرج تراثه كاملا بإشراف الشيخ بكر أبو زيد، وأيضا مجموع مؤلفات أو مجموع مصنفات وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من آثار، كان أيضا هذا بإشراف الشيخ بكر. أيضا الشيخ أشرف على مجموع مؤلفات ومصنفات وآثار الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، وهذه المجموعة سوف تخرج قريبا بإذن الله عز وجل ويستفيد منها طلاب العلم. أيضا أشرف على مؤلفات، مجموع مؤلفات الإمام ابن القيم، طبعا مؤلفات ابن القيم خرجت للناس من قبل لكن أعيد تحقيقها وتنقيحها وتصحيحها بإشراف مباشر من الشيخ بكر رحمه الله، وقد خرجت مجموعات من هذا المشروع المبارك. والشيخ له عناية بتراث ابن القيم، وعلاقة هناك عجيبة بين الشيخ بكر وبين كتب ابن القيم وبين آثار وعلم ابن القيم. فالشيخ بكر رسالة الماجستير كانت عن الحدود والتعزيرات عند ابن القيم. رسالة الدكتوراه كانت عن أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم. أيضا الشيخ ألف كتاب التقريب لعلوم ابن القيم، وألف كتاب ابن القيم حياته وآثاره وموارده، وأيضا أشرف على مشروع أعمال ومؤلفات ابن القيم. وله الشيخ شيخ بكر له عناية وولع بكتب ابن القيم وبآثار ابن القيم وبفقه ابن القيم، وأيضا تأثر بأسلوب ابن القيم في الكتابة. أحيانا يعني لما تقرأ للشيخ بكر أبو زيد تحسب أنك تقرأ لابن القيم الجوزية، لما في كتابات الشيخ من التأثر الواضح بأسلوب ابن القيم رحمه الله تعالى. وحق لنا أن نسمي الشيخ بكر كما سماه بعض الفضلاء ابن قيم عصره، ابن قيم عصره بالفعل، يعني من سماه بهذه التسمية فما أبعد. بالفعل الشيخ يعني شابه ابن القيم في صفات كثيرة جدا بسبب إقباله وعكوفه على آثار وعلى كتب ابن القيم. الشيخ رحمه الله يعني مربي. أنا أذكر من المواقف مع الشيخ وكنت أزوره في مكتبه في الإفتاء، ما كانت للشيخ يعني دروس تعقد، لكن كنت أزوره في مكتبه في الإفتاء وأسأل عن بعض المسائل التي أشكلت علي. فسألته مرة عن مسألة، ثم بعد ذلك لما أجاب سألته عن الكتب والمتون التي ينصح الشيخ بها لطلاب العلم. فالشيخ قال: يا أخي طلاب العلم سبحان الله دائما يسألون عن الكتب والمتون التي تصلح للحفظ وللدراسة. العلم هو توفيق من الله، فاسأل الله أن يوفقك للعلم. إذا وفقت للعلم عرفت ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح. وبالفعل يا أخوان بعض طلاب العلم يقضي أكثر أوقاته في التلذذ برسم المناهج وبالسؤال عن أفضل المتون وأفضل الكتب، ومضى العمر ولم يحفظ المتون ولم يقرأ الكتب. وإنما عليك أن تسأل الله التوفيق من الله عز وجل. وهذا أيضا يعني كلام الشيخ يشابه ما ذكره الذهبي وغير الذهبي عن العلم، أنه نور يقذفه الله في قلب العبد. فاسأل الله عز وجل أن يوفقك للعلم وأن يلهمك السداد فيه. الشيخ رحمه الله كان محبا لأهل العلم، كان محبا لأهل العلم من أهل السنة. الشيخ إذا يعني ذكر بعض مشايخه، يعني أحيانا كان يذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فإذا ذكر ترحم عليه وذكر زهده وإعراضه عن الدنيا وتعبده، وربما غرورقت عيناه بالدموع إذا ذكر شيخه. كان وفيا رحمه الله تعالى لمشايخه. مرة جاءه أحد طلاب العلم فقال له: لو رأيتني البارحة وأنا في هذا المكان، وأشار إلى مكان معين في بيته، قال: وأنا أقرأ في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وأنا أبكي تأثرا بسيرة هذا الإمام. ثم سكت قليلا ثم قال: هذه والله هي الحياة، أين نحن منهم. رحمه الله تعالى. من حرص الشيخ ومن حبه للعلماء ومن حرصه على ألا يعني يكون سببا في الكلام على بعض العلماء أو في جرحهم، لما حدث بينه وبين الشيخ الألباني يعني ردود في مسألة علمية فقهية حديثية، يعني بعض طلاب العلم أو بعض أعوذ بالله الجهلة، ما هو طلاب علم، بعض الجهلة يعني كانوا يريدون من الشيخ بكر أن يكتب ردا عنيفا على الشيخ الإمام الألباني. فالشيخ رحمه الله تعالى لم يكتب كلمة قدح واحدة في الألباني. قال: والله لن يفرح أعداء السنة بكلمة مني في الألباني. رحمه الله رحمة واسعة. أيضا من حبه للمشايخ والعلماء، وأيضا هذا دليل على تواضع الشيخ، كان مرة في زيارة للأردن وكان مع بعض طلاب العلم فتناقشوا في مسألة، وذكر بعضهم كلاما للشيخ الألباني، فالشيخ بكر أبو زيد أورد أيضا كلاما آخر، فقال له بعضهم: الشيخ قريب الألباني، الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني كان مقيما في عمان في الأردن، قالوا الشيخ قريب نذهب إليه ونطرح عليه هذا التساؤل. فقال الشيخ بكر: أنا إذا جلست بين يدي الشيخ الألباني لا أحسن الكلام، إذا جلست بين يدي الشيخ الألباني لا أحسن الكلام. ومن حرصه على إخوانه العلماء طلبة العلم، لما زار الشيخ دمشق والتقى بالشيخ عبد القادر الأرناؤوط، الشيخ عبد القادر معروف محدث الشام رحمه الله قد توفي، لما التقى به زاره في بيته في حي الميدان القديم في الشام، معروف هذا الحي من الأحياء القديمة في مدينة دمشق، ورأى بيته يعني، وكان بيتا يعني متواضعا، بيتا قديما. المهم لما خرج الشيخ مع الشيخ عبد القادر الرناؤوط، لما خرج من البيت قال الشيخ بكر للشيخ عبد القادر: أنا أريد أن أشتري بيت في دمشق، فهل تعرف مكان يعني واسع ومكان أو منزل فسيح في منطقة جميلة وجيدة؟ فأوصى الشيخ عبد القادر بعض معارفه وبعض أقاربه بأن يبحثوا عن بيت يليق بالشيخ بكر، وبالفعل وجدوا هذا البيت، وكانت قيمته ما يقرب من 4 ملايين ليرة سورية، يعني ما يقرب من 350,000 ريال سعودي. فاشتراه الشيخ بكر، ثم قال للشيخ عبد القادر: يا شيخ هذا هدية لك، هذا المنزل هدية لك. فرفض في البداية الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، فأصر عليه الشيخ بكر أبو زيد، وأخذ بالفعل هذا المنزل الفسيح في حي الميدان الجديد في دمشق. رحمه الله تعالى، كان حريصا على إخوانه، حريصا على صلتهم، حريصا على الدفاع عنهم والذب عن أعراضهم. الشيخ رحمه الله من تواضعه ما رأيت يعني في مؤلفاته على كثرتها أنه كتب دكتور، هو الشيخ أخذ الدكتوراه، ما يكتب حرف الدال. الآن بعض طلاب العلم يأخذ الدكتوراه وأحيانا من جامعات يعني غير معترف بها، وأحيانا الدكتوراه تكون أصلا في تخصص غير شرعي ويحرص على كتابتها، بل سمعت عن بعضهم أنه ربما أرجع الكتاب بعد أن طبع وقال أعيد طباعته مرة أخرى، لأنهم نسوا أن يضعوا حرف الدال. الشيخ رحمه الله أخذ الدكتوراه بجدارة، وهو عالم من علماء الأمة المشهود لهم بالإتقان وبالتضلع وبالرسوخ، ومع ذلك لا يكتب هذه الدال، لا يكتب هذه الدال ولا يحرص عليها. والدال تفخر بأمثال الشيخ بكر رحمه الله تعالى، والشيخ كان رحمه الله يعني يزهد في هذه الألقاب التي يحرص عليها للأسف بعض الأدعياء، بعض من يعني كان عريا عن العلم يحرص عليها لذات الدرجة، ما بعض ممكن يحرص على هذه الدرجة يعني من طلاب العلم من أجل أن تعينه على نشر العلم وتعينه على أن ينفع الإسلام والمسلمين، لكن أتكلم عن من يحرص على هذه المسميات وهذه الألقاب من أجل التفاخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الشيخ رحمه الله كانت له كتب ومؤلفات، لأن الشيخ عكف على التأليف، فأخرج للأمة أكثر من 65 كتاب، أكثر من 65 كتاب. وهذه الكتب للشيخ تتميز بمزايا عدة. أولا الشمول، فتجد أنها ليست في فن واحد، هناك كتب في الفقه، كتب في الحديث، في العقيدة، في الأنساب، له كتاب طبقات النسابين في علم الأنساب الذي أخذ عن شيخه محمد الأمين الشنقيطي. أيضا بالمعاصرة، يعني يعالج بعض القضايا التي استجدت في عصرنا، له كتاب فقه النوازل. تكلم الشيخ أيضا عن بعض الأحكام الفقهية المعاصرة في باب المعاملات، وفي باب مثلا